الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن محمد بن رحمه الله: فصل. وان اشتبه ماء طهور بماء قد واصل الطهور ليته توضأ من كل واحد منهما وضوءا كاملا وصلى بالوضوءين صلاة واحدة لا أعلم فيه خلافا، لأنه أمكنه أداء فرض اليقين من غير حرج فيلزمه كما لو كان طاهرين، وفارق ما إذا كان نجسا لأنه ينجس أعضاء يقينا. وإن اشتبهت عليه ثياب طاهرة بنجسة لم يجد التحري وفضل في كل ثوب بعدد النجس وزاد صلاة، وهذا قول ابن ماجه. وقال أبو ثور والمزني: لا يصلي بشيء منها كالأواني. وقال أبو حنيفة الشافعي: يتحرى. ولنا أنه أمكنه أداء فرض اليقين من غير حرج فيلزمه. والفرق بين هذا وبين الأواني النجسة أن استعمال النجس يتنجس به ويمنع صحة صلاة، وأن ثوب النجس تباح له الصلاة فيه إذا لم يجد غيره. فصول أخرى يذكرها أبو محمد بن قدامة رحمه الله في كتاب الطهارة، منها قوله: إن اشتبه ماء طهور بماء قد بطل الطهور طهوريته. كان الفصل إلا قبل كده في اشتباه الماء الطهور بماء النجس، إذا كان عنده ماء أو إناءان، وضرب المثل إذا كان في السفر، ومع إناءان أحد الإناءين فيه ماء قد وقع فيه نجاسة فتنجس، والآخر ماء طاهر طهور، فاشتبه هذه الأمر، مش عارف فين الطاهر وفين النجس، يعمل إيه فيها. فذكرنا إنه في أمر الماء النجس اختيار الحنابلة إنه يكب الماء أو يكب المائين ويبقى يتيمم. استحبوا انه يسكب الماء، والاستحباب قالوا عشان يبقى فاقد الماء ان ليس معه ماء يبقى يتاهم، وما قالوش ان هذا واجب، انما قالوا وده الراجح عندهم انه يستحب ذلك. فكانه عندهم اذا كان محتاجا لهذا الماء فيترك يشرب منه في سفره او يحتاج في شيء، ولكن ما ينفعش يتوضا به انما يتيمم. هيجي غيره من العلماء هيقولوا لا، انه يحاول يعرف ايه فين الماء النجس ويتحرى قدر المصطفى، فاذا تحرى وظهر له بعلامه، وده مذهب الشافعي ومذهب ابي حنيفه ايضا، ان يتحرى، فاذا تحرى وظهرت له بعلامه انه الماء ده النجس يبقى يلزمه، والثاني الطاهر يستعمله. لا والله حاول يتحرى اشتبه عليه تماما بحيث ان مفيش، يبقى هنا مش هيستخدم لا ده ولا ده وسيتيمم. فهنا كان مساله التحري انه الغالب على الظن، ان والله الحله دي هي اللي كانت مفتوحه في وقت كذا هي اللي اصابتها النجاسه، ان دي والله في عليها اثار مش عارف ايه، ودي اللي شرب منها الكلب مثلا او كذا، يبقى التحري وضع علامه من العلامات اللي تفيد ان واحده منهم هي دي الظن الغالب فيها النجاسه والاخرى. ذكرنا برضو أقوال من قال إنه يتوضأ بكل من إنائين في قول ابن مجشوش وابن مجشون، وقول محمد بن مسلمة في إنه الأول قال يتوضأ من وضوء من ده ووضوء من ده ويصلي، الثاني قال إنه يتوضأ من ده ويصلي وبعدين يعيد يتوضأ من الثاني ويصلي. ذكرنا الكلام والردود اللي فيها، وإنه الواضح إذا والله وجد علامة إذا بيميز بين اشتبه عليه ولكن فيه علامة وظن غالب إن هو ده اللي كذا يبقى يعمل بهذه العلامة وبالظن الغالب. ما فيش يبقى على ذلك لا يستخدم يده ولا ده ويبقى يتيمم على الأرض حديثه، يبقى فيها مدخل للتحري في مسألة الإناءين اللي اشتبه على الإنسان أحدهما طاهر والآخر ميت. برضو حتى لو زاد العدد، كان العدد عددا كبير، إذا حيتحرى الإنسان التحري تظهر له بعلامة أو بشيء أو بالظن الغالب إن ده إلا طاهر، إذا على ذلك يتوضأ من هذا الماء. هنا بقى طيب مش الماء طاهر من نجس، ماء طاهر وماء آخر طهور، أو ماء مطلق وماء مقيد، زي ما ذكرنا قبل كده من أقسام المياه يقسموها، يقولنا في عندي ماء طهور وماء طاهر وماء نجس. الماء الطهور اللي هو طاهر في نفسه هو مطهر لغيره، الماء الطاهر طاهر في نفسه بس ما يتوضاش به ولا انه يرفع به الحدث. الماء النجس اللي كنا بنتكلم عنه قبل ذلك. هنا بقى بيقول لي لو كان عنده اناءان، اناء فيه ماء مستعمل قبل ذلك حد مغتسل فيه او كذا، واناء اخر فيه ماء طهور محدش يستخدمه وهو مش عارف الان ده وان ده يعمل ايه. طبعا اذا قلنا الواضح في مسألة اختلاط النجس بالماء المطلق الطهور انه يتحرى، والغالب على ظني يتوضأ منه، حقيقي هنا نفس الحكاية في المسألة، وكان القدامى هيقول لنا ان اشتبه ماء طهور بماء قد بطلت طهوريته توضأ من كل واحد منهما وضوءا كاملا وصلى بالوضوءين صلاة واحدة لا اعلم فيه خلاف. يعني كان ينقل الاجماع او الاتفاق على هذا الشيء انه يتوضا من الاثنين. طب هتفرق ايه في المساله الاولى؟ قال لا ما ينفعش يتوضا من الاثنين، يكب الميتين او ما يستخدمهمش ويجمل، وهنا قال يتوضا من الاثنين. المساله الاولى هنقول انه بفرض ان واحده كانت نجسه فاستخدمها فقد نجس نفسه، فلما يجي يتوضا الثاني هو مش عارف انهي الاولى نستخدمها وانهي الثانيه. ده على قول ابن قدامه، على قول من قبل التحري هو حيلزمه واحده بس مش حيلزمه الاثنين، وعلى ذلك يبقى هو مش هيعرف اصلا ايه هو الطريق كانت نجسه ولا غير نجسه، يبقى هو تحرى واخذ واحده بعلامه ظاهره او بظن الغالب عنده ان دي هي الطاهره فتوضا بها، وده الراجح اللي فيها. فهنا هنقول ايضا انه هيتحرى في مساله انه اختلط ده بده، اما ان يكون ماء مستعملا يعني ماء واحد حلا فيها ماء رحمات ايده فيها ورحمة وضي بيها وغسل وشه فيها وكذا، وبقي الماء ما تأثرش وما تغيرش، وحلة ثانية فيها ماء ما حدش يستخدمه، وده عايز يستخدم مش عارف هل يستخدم قبل كده وهل يستخدمش. فضحنا قبل ذلك ان الماء حتى ولو توضأ فيه انه باق على ضروريته وانه يجوز لغيره انه يتوضأ به. لكن هنا هيقول لنا باعتبار من جمهور العلماء بل الأئمة الأربعة هيقولوا بهذا الشيء انه طالما توضأ منه واحد ما ينفعش يتوضأ منه واحد اخر، وذلك ممكن الاتفاق وانه ما يعلمش خلافا في المسألة، وفيها ما ذكرنا قبل ذلك من خلاف. فالغرض انه اذا اشتبه ماء مستعمل في وضوء او في رفع حدث بماء اخر طاهر او طهور يبقى يتحرى اي الاثنين ويتوضأ به، ولو انه اخذ بالاحوص ما يقول ابن قدامه يتوضا بالاثنين بدا وبدا، انه اذا توضا بالاول وقلنا على قول الائمه الاربعه انه ما ينفعش يتوضا به فلم يتنجم به ما هوش ثلاثه اصلا، يبقى كانه ما عرفش حاجه اصلا، فتوضا بالاخر وعلى ذلك اصاب الوضوء ورفع الحدث. بيقول لنا هنا ان اشتبهت عليه ثياب طاهره بنجسه، ودي مسألة ممكن أي إنسان يتعرض لها، إنه عنده قفطانين مثلا هينزل بيهم، هينزل لأن واحد منهم كان عليه دم مش عارف أني فيه، واحد أصابه بول أو أصابه شيء من نجاس مش عارف يميز ده ولا ده، أنهي من يعمل إيه؟ هنا ابن قدامة هيقول لنا لا يجوز التحري، لم يجوز التحري، وصلى في كل ثوب بعدد. طبعا دي اذا كان ضاق على الانسان الامر، اما وربنا سبحانه وتعالى موسع على الانسان يبقى يسيب الثوبين ويبقى يشوف ثوب ثالث، اذا وجد ثوب ثالث يلبس الثالث ويخرج الامر الاشتباه اللي عليه. لكن فرضنا ان هي المساله متعقده على كده وفيها اللي هم القسطنين دول، واحد منهم اصابته نجاسه مش عارف والتاني طاهر، يعمل ايه فيها؟ فهنا ابن قدامه هيمشي على القاعده بتاعته ويقول لنا انه ما يتحرش فيها. لاحظ انه في مسألة اشتباه الإناء اللي فيه ماء طاهر بنجس قال ما يتحرش وماشي على القاعدة بتاعته، قال لنا إذا اشتبه ماء طاهر ولكن ما ينفعش يتطهر به وماء آخر طهور برضه ما يتحرش يتوضى بالاثنين، هيجي في الصبح هيمشي على القاعدة بتاعته برضه وهيقول انه ما يتحرش. اللي قالوا بالتحري هيمشوا على قاعدته ويتحرى فيها يشم الثوب اذا كان اثر غول او اثر حاله بانت عليه ويشوف بعلامه في انه اثر اصفرار اثر كذا يبقى بالتحري وده الارجح فيها وده قول ابي حنيفه وقول الشافعي انه يتحرى في الثوبين ده اذا كان الانسان اشتبه عليه وما فيش غير الاثنين دول يعمل ايه؟ ابن قدامى هيقول لنا انه يصلي في كل ثوب بعدد النجس ويزيد صلاته ده قولنا وكأن المعنى انه هيلبس الثوب وهيصلي في صلاة الظهر فافترضنا ان هما كانوا ثوبين يبقى كأنه هيصلي صلاة الظهر مرة بالثوب ده ومرة بالثوب الآخر يبقى هو هيستيقن في نفسه واحدة من الصلاتين بطلة لأن الثوب بتاعه كان نجس والصلاة أخرى طاهرة وده الأحبط اللي هيعمل به الإنسان وإن كان في مسألة كده لو كثرت الثياب هيبقى الأمر صعب إن هو هيصلي في كل ثوب عدد النجس ويزيد كمان صلاة عليها ولا قول ابن مجشون الملكية كأنه إذا أربع ثياب خمس ثياب اللي هيقرر بقى ما هوش عارف أني ثوب النجس في هذه الثياب كلها هيعيد صلاة مرة فيها وخاصة إذا كثر عدد النجاس فرضنا ثلاث ثياب إنها نجسة والرابع هو اللي طاهر يبقى عدد ثياب النجسة ثلاث يبقى هيصلي الصلاة أربع مرات بعدد النجس وواحدة زايدة اللي هو هيبقى يقين أنها هي الطاهرة الأمر يمكن يكون صعب في هذه الحالة إذا كانت الثياب كثيرة ولذلك قاعدة من قالوا بالتحري فيها كانت يعني أيسر على الإنسان هي صلاة واحدة فقط اللي هيصليها هيتحرك الثياب وينقي الثوب ليغلب على ظنه إن هو ده اللي طاهر ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها لاحظ برضه مسألة الثياب دي بشروط مثلا اللي اختلط عليه قفطانين اللي هم حلف وما عندوش غيرهم واحد فيه نجاسة والآخر ما فيش واختلط عليه لكن لو انه عنده قفطين ثانية وعايز منها طاهرة خلاص يبقى ما يجوزش لان هو لا يتحرى ولا غالب ظن ولا انه ياخد ما فيش هيفيد الاثنين وياخد ثلاثة برضه لا ما هم الاثنين بس عنده مية وعنده وقت وممكن يغسل الاثنين مش هنقول يتحرى ايه يغسل الثوبين الموجودين يبقى هنا ملزم بالتطهير ان ربنا قال لنا وثيابه تتطهر فامر الله سبحانه وتعالى وطهاره الثوب شرط في صحه الصلاه. ابن قدامه هنا هيقول لنا انه امكنه اداء فرضه بيقين غير حرج فيلزمه يعني مساله عدم التحري يقول يتحرى به طالما هو قادر انه يصلي صلاه بيقين ما يصليها بيقين يعني لها وجهه من النظر بيقول لنا الفرق بين هذا وبين الاواني النجسه من وجهين الاناء النجس الثوب لاحظ ان هو قال في الاناء النجس اذا كان اناء نجس واناء طاهر قال انه يكب الاثنين عشان يبقى سايقا ان ما عندوش ماء الان يبقى معذور يبقى يتيمم. هيقول اشمعنى هنا قلنا يكب الاثنين او قلنا ما يستخدمش الاثنين وفي الثياب قلنا لازم يلزمه انه يستخدم يصلي فضه مره وفضه مره. يقول لك الفرق من وجهين الاول ان استعمال النجس يتنجس به ويمنع صحه الصلاه في الحال والمعاد وده صحيح انه لو انه توضا بماء نجس يعلم انه نجس نجس نفسه اما بعد كده هيتوضا بالاخر اللي هو الطاهر قد لا يصل الى كل اماكن نجاسه فيزيلها لكن اذا قلنا للتحري مش هنلزمه بالاثنين هنلزمه بواحد فقط من الاثنين فعلى ذلك ايه ان هو اذا قلنا نجس فهو لم يعرف اصلا واذا قلنا طاهر يبقى الصلاه صحيحه بيقين. يقول لنا الفرق الثاني ان الثوب النجس تباح له الصلاه فيه اذا لم يجد غيره والماء النجس بخلافه وده فرق فعلا انه ايه الفرق بين استخدام ثوب نجس في الصلاه وانه يتوضا بماء نجس يقول لا ما فيش اي عذر يتوضا بماء نجس ما فيش الماء النجس يبقى عند التراب يتيمم بالتراب لكن الثوب يشط ستر العوره لابد من ستر العوره يبقى مع الضروره هيستر عورته حتى لو كان الثوب فيه شيء من النجاسه يبقى على ذلك معذور والضروره هتبيح المحظور بل قد يكون احيانا مع نسيان كما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وفينا عليه اذى صلى الله عليه وسلم او شيء من قدر او نجس وهو اثناء الصلاه نزل جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم واخبره فنزع عليه في الصلاه صلى الله عليه وسلم ولم يعلن الصلاه من اول ما عادش الصلاه فكمل على ما بدا به صلى الله عليه وسلم فدل على ان اول الصلاه وهو ناسي او هو مش واخد باله انه النعل بتاعه فيه اذى ان الصلاه من اولها صحيحه. من من الفصول يقول لنا إن لم يعلم عدد النبي صلى فيما يتيقن به أنه صلى في ثوب طاهر، يعني مسألة التحري فيها إذا كان الأثواب كثيرة عنده وفي بعضها نجاسة وبعضها طاهرة ما هو شعر في سبع وعددها كبير، ففي الآخر قال أنه يتحرى أو قول ابن عقيل من الحنابلة أن يتحرى في أصح الوزن. طبعا قول الشافعية والأحناف قالوا من البداية التحرى، يعني طالما أنه حيوصل في النهاية لغاية أن يتحرى فيها فليكن من البداية فيمشي في الطاهر. فصل: إن ورد ماء فأخبره بنجاسته صبي أو كافر أو فاسق، يعني هنا صورة أخرى، واحد جاي على ماء كيس ماء مثلا أو إناء برميل فيه ماء عايز يتوضأ به أو عايز يغتسل منه، فأخبره إنسان إنه الماء ده نجس فيه نجاسة، المخبر ده إما إنه يكون إنسانا مسلما بالغا عاقلا يبقى يلزمه أنه يأخذ بكلامه ويلزمه أنه يجتنب هذه النجاسة، المسلم يتبين بذلك الدين النصيحة. طيب لو كان أي بيخبره صبي صغير طفل صغير أو إنسان كافر أو فاسق، هل يجب عليه أنه يأخذ بهذا القول أو يلزمه القبول؟ يقول لنا لا، لا يلزمه القبول. طبعا لو انه كان عارف كلنا ما بيجلبش فهنا حرب الولاد يبعد عنه يدور على غيره طالما نشك في نفسه، ولكن هل يلزمه خليالي لو واحد نصراني قال للمسلم المية دي كان بشرفين ما تقوطش منها، هل المسلم يصدقه في هذا الشيء؟ هنا قد يكون صادقا، قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا مستهزئا بالمسلم، فلذلك هنا ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل منهم اهل شهادة فلا يجب على المسلم انه يصدقه، لكن لو تركه كان افضل لاحتمال والله يكون صادق في الكلام اللي بيقوله، فعلى ذلك انه الزام انه يجب عليك تسيب المية دي وتدور على غيرها، الوجوب لا ما يجبش عليك البحث عن غيرها، انما الاستحباب افضل انه يجتنب ويبحث عن غيرها. طب حضرتك ايه يجب عليه ويستحب له؟ لو قلنا يجب عليه يبقى اذا ما لقاش غيرها يتام، إذا قلنا يستحب له أن أقول لا، إذا وليش غيرها هي أتوضى منها لأنك لم تصدقه أصلا ولا إلزامك تصديق هذا الإنسان. الكافر كذلك الصبي الصبي الصبي، ويمكن نميز نفرق هنا بين الصبي الصغير وبين مميز. مميز يعني عنده 8 سنوات 9 سنوات 10 سنوات، الصبي مميز يفهم يعرف، فالعادة مش حريق اللي بعرفه اللي يتوضى إلا كان بشارة من هذا الشيء. لكن لو كان صبيا صغيرا طفل عنده 3-4-5 سنين ممكن انه يهجر او ما ياخدش باله الكلب مر من هنا بس شرب ولا ما شربش ما يعرفش، فلا يلزم قبول ما يقول. طب اذا كان فاسقا، انسان فاجر، يبقى هنا اذا كان فاسق يعني يستهزئ بالانسان المسلم بيلعب بيضحك عليه الميه اللي فكره عشان ما يصليش، فعلى ذلك لا يلزمه قبول ما يقوله، مع احتمال ان هؤلاء هم الصادقين. الصبي الصغير قد يكون صادقا وشاف فعلا الكلب بيشرب هنا، الكافر قد يكون صادقا، الفاسق قد يكون صادقا، ولكن كلامنا هنا انه هل يلزم المسلم ان يقبل كلام هؤلاء؟ نقول لا يلزمه قبول كلام هؤلاء، يجوز له يتوضأ منه ويجوز له ان يحتاط فيبحث عن غيره. يقول لنا ان كان المخبر بالغا عاقلا، مخبر انت رايح تتوضى من برميل من حله من طفل، فواحد قال لك انه خد بالك الميه دي سقطت فيها نجاسه او الميه دي وشرب منها كلب او كده، اذا كان هذا المخبر بالغا عاقلا مسلما غير معلوم فسقه، غير لاحظ فرق بين عدلا ان يقول لك انه يكون مسلما عدلا ويقول غير معلوم فسقه، لان هم هدور على عدالة من العدالة ده اثبات شيء. لو قلنا ان ما اقبلش الا من الانسان العدل يبقى طب استنى لما اشوف الثاني زكوك عدنا الثاني ما ينفعش، لا، الاصل احسان الظن في المسلم والاصل انه صادق، فبناء على كده اذا اخبرني الانسان بشيء لم يظهر منه حاجة تدل على انه متهاون بدينه او انه فاسق يبقى على ذلك الاصل القبول، وانه الاصل في المسلم اني احسن الظن فيه. فلذلك لنا هنا اذا اخبره انسان كان بالغا عاقلا مسلما غير معلوم فسقه وعين سبب النجاسة هنا اللي بيقولوا الله خد بالك المية دي نجسة، نسأل ليه نجسة؟ والله شرب منها كلب تبول فيها قضيب وقع فيها دماء، يبقى على ذلك أجانب هذا إن هو حدد لي سبب الإنجاز اللي في الناس. سواء المخبر كان رجلا أو امرأة، حرا أو عبدا، معلوم العدالة أو مستور الحال. هنا شوف ما قالش فاسق خلق عبدا، لكن هنا معلوم العدالة أن أنا عبد كويس، إنسان على عدالة وإنسان ما يجيش، إنسان يتحرى الصدق في الكلام ويتحرى الأمور الدينية، أو مستور الحال يعني معرفش عنه حال، معرفش بس مسلم، واحد مسلم أخبرني إبادة مستور الحال أقبل منه ما يقوله. هنا القبول في خبر الدين بخلاف الشهادة عند القاضي لا يقبل مستور الحال، لابد من بحث وراء مين يزكي هذا الإنسان. فكلامنا هنا مش في القضاء، فكلامنا هنا في إنه أداء الوضوء وأداء رفع الحدث. طب إن لم يعين سببها، إذا واحد قال لي خد بالك المية دي نجسة ما تتوضاش منها وما قاليش ليه، هل يلزم إن أنا أسأله ليه؟ الراجح أيوه إنك تسأل. طب ليه أسأله ليه؟ هنا قد يعتقد أن ليس من شيء هو ما يعرفش الحكم الشرعي فيها، يذهب الحكم الشرعي فيها، أو هو له مذهب معين في المسألة دي. هنا زي إيه؟ إنسان موسوس عنده شيء من الوسواس، واحد حط ايده في ميه ولا خد بالك اتنجس بهذا الشيء، يبقى انسان موسوس مش هاخد الكلام بتاعي منه، يبقى الاول هساله انه انت بتقول عليها نجسه ليه؟ والله فيها دم، سقط فيها كذا، في اشياء نجسه هي تنجس، لا والله انه سقط فيها اشياء مثلها لا ينجس، يبقى لا اقبل منه ما يقوله. بيقول لنا برضه قد يكون انسانا له مذهب معين، زي انسان حنفي مثلا من الاحناف يرى نجاسة الماء الكثير، إن عندهم إنه الماء الكثير إذا وقع الماء بحيث النجاسة في طرف، لو حركت الطرف ده حرك الطرف الثاني يبقى يتنجس احتمال وصول النجاسة من هنا إلى هون، فلذلك هيحط 10 أذرع 10 أذرع 10 بعيد 40 ذراع، طالما الماء يتحرك أحد الطرفين بتحرك الطرف الآخر، يبقى لو إن نجاسة وقع هنا هنقول لا ما بناخدش بهذا القول. ليه ما بناخدش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا الفرق بين الماء القليل والكثير، ما استناش ان هم يحددوا لي 20 ذراع ولا 100 ذراع، لان النبي صلى الله عليه وسلم حدد لي اذا بلغ الماء قلتين لم يزده شيء او لم يحمل الحدث، اذا الماء على كده حسأل هذا النجس ليه؟ والله برمي المية كبير مترين مية ولا متر مية وبعدين بيقول لي سقط فيه شيء من بول او سقط فيه شيء، هنقول هذا الحجم نسبه لا يتنجس بتالي، وخاصه اذا لم يظهر اثر النجاسه فيه فيجوز الوضوء ورفع الحدث به. قد يكون يرى مذهب الشافعية مثلا في انه نجاسة الماء اليسير بما لا نفس له فائلة، يعني جراد وقع جوه المية يبقى تنجست بما لا نفس له فائلة، او انه برص سقط جوه المية فنجس المية، فعلى ذلك انا ارى انه لا البرص ما ينجسهاش، يبقى بناء عليها اني اسأل الاول لما يقول لي ان هي سقط فيها نجاسة اسأل. طب انسان لا ما يشتملش حاجة من هذه الاشياء وهو يرى ما اقوله، يبقى اقوى من غير ما سأل. فإن أخبره أن كلبا ولغ في هذا الإناء هل يلزم القبول؟ إن رأيه طبعا لازم قبول خبره، سواء كان بصيرا أو ضريرا، سواء كان بصيرا أو ضريرا. هنا النقطة يقول لو إني إنسان قال خد بالك الحلة دي في كلب شرب منها، بيقول لي سواء هذا المخبر كان بصيرا يرى أو ضريرا، أنا هو إيه مدخل الضريب؟ الإنسان الأعمى هيعرف منين؟ يقول لا، ما هنا ما هو لما كل يخبره وهو أعمى له مدخل في المعرفة، أنت كلب الساعة هو كلب صيد وحط له هو المية وشاف راسه هي أو مسك راسه وحس بها هي تشرب منها، إذا كان له مدخل في العلم يقول لك أنا اللي سأليه كلب كان في إيدي بالحبل الساعة، وأنا اللي سأليه إنسان أعمى يسير في طريق وكلب يرشده وهذا الكلب شرب من هذا الإناء هو أدرى بهذا الشيء، يبقى أصدقه في هذه الحالة طالما اللي في مدخل إنه يعرف. لا ما فيش مدخل، ده هو بيقول لي انا ما اعرفش، لكن في عيل صغير قال لي ما يلزمنيش القبول. صورة اخرى يقول لنا ان اخبره أن كلبا ولغ في هذا الإناء. إنسان يقول لك إنه في إناءين لك خد بالك الكلب شرب من الإناء ده وده ما شربش منه. واحد تاني قال لك لا ده شرب من هنا ما شربش من هنا. بقى هنا الأمر بقى الاثنين هنا احتمال النجاح. يا ترى هل أقول يتصافحا؟ يبقى ده شاكك وده شاكك، يبقى هنا يسقط الاثنين كما هو قول من الأقوال، ولا إني ما سقطش من الاثنين لاحتمال إن الكلب شرب من هنا وشرب من هنا، وده الأرجح فيه. إن الأول قال شرب من هنا، لعل الكلب شرب مرتين شرب من هنا، أو كلب آخر شرب من الآخر، فكل من الاثنين أثبت. فده مثبت شرب من هنا يبقى هنا أدفني، والآخر أثبت إن شرب من هنا، بل لم يشرب من هنا نقول هذا نفي. فإذا أثبت شيئا أخذت بالإثبات. أما النفي ليس علما، لأنه لا ما شربش من هنا يمكن في وقت آخر أنت ما خدتش بالك شرب من هنا، يبقى يستند الإثبات. فصل آخر، إذا سقط على الإنسان من طريق ما هل يلزم السؤال؟ لو أنت ماشي في الشارع وبعدين نكتب ميه من فوق نزل على هدومك، هل يلزم تسأل الميه دي طهر ولا نجسة عشان أغير صوبي؟ هنا لا، إلا أن تكون النجاسة شيء يقين. نزل على الثوب شيء من رأس الاختبور، هنا ما فيش احتمال ثاني، الثوب اللي أنت نزل ما فيش احتمال ثاني. لكن إذا كان لا ما فيش أثر لشيء. هنا الإمام أحمد يسأله ابنه صالح، قال سألته أبي الإمام أحمد صالح ابن أحمد، وذي أيضا الإمام عبد الله ابن أحمد، قال سألته أبي عن الرجل يمر بالموضع فيقصر عليه قطرة أو قطرتان. هنا الجواب الفقهي بتاع الإمام أحمد، قال له إن كان مخرجا فصل، وإن لم يكن مخرجا فلا يسأل عنه. إن كان يعني المعنى إيه؟ إذا المخرج معناه الخلاء، يعني إيه؟ يعني ضرب المية. إذا كان مكان ده مكان حدث مكان ضرب مية هتسأل عن إيه؟ ما هو ما تعرف إن هو خلاء. إذا لم يكن لا، ده واحد بيغسل الشباك، واحدة بتغسل السجادة نزل، يبقى هنا لا شيء، لا شيء، وما يلزمنيش إن أنا أسأل عن هذا الشيء. بيقول لنا دليله ان سيدنا عمر رضي الله عنه مر هو وعمر بن العاص رضي الله عنه على حوض، فقال عمر يا صاحب الحوض اثابت على حوض الابتداء؟ فقال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا فان نرد عليها وترد عليها. حديث رواه ابن مالك في الموطا بتاعه، والاسناد بتاعه الرجال كلهم ثقات، لكن الاشكال ان احد الرواه اللي هو روي عن عمر يحيى بن عبد الرحمن بن حافظ ما سمعش من عمر رضي الله عنه، اتولد في زمن سيدنا عثمان، فلذلك في انقطاع بينه وبين عمر. مين اللي اخبره؟ ما ادناش مين اللي اخبره عن عمر رضي الله عنه، لذلك الاثر فيه ضعف. انما عامل على هذا كل العلماء تقريبا ان الانسان انه ما يلزمكش السؤال، انك تسال ميه نزلت عليك من فوق يا جماعه انتوا الميه دي نظيفه ولا مش نظيفه، ما تسالش، ما يلزمكش الا اذا كان في علامه او رائحه تفيد ان دي نجاسه خاطئه، يبقى على ذلك يلزمك تغير الثوب وتغسل الاثر بتاعها، والا فلا يلزمك السؤال، والله اعلم. نكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.